وتعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، ها نحن في الدرس 23 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس التي قلناها ونقولها وتسمعونها وسمعتموها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من العلم النافع في حقنا وحقكم، وأن يجعل هذا العلوم وهذه العلوم التي ندرسها يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا الحديث عن كتاب الصلاة، واستفتحناه بالحديث عن فضل الصلاة وحكمها وتعريفها وأهميتها، ثم انتقلنا بعد ذلك الحديث عن الأذان وهو النداء للصلاة. والأذان عادة يكون الحديث عنه في بداية كتاب الصلاة. لماذا؟ لأنه دعاء إلى الصلاة، كما عرفنا الأذان وقلنا أنه نداء وإعلام بالصلاة، وعرفنا الإقامة بأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة. تحدثنا بعد ذلك عن قصة شرع الأذان، وكيف أن المسلمين كانوا اشتوروا في المدينة، كيف يأتون وكيف ينادون بعضهم بعضا للصلاة. فقال بعضهم نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل قرنا أو بوقا مثل بوق اليهود، وقال بعضهم بل نارا. ثم بعد ذلك هدى الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنداء للصلاة بهذه الصفة. وجاء في قصة شرع الأذان رؤيا عبد الله بن زيد، وموافقة رؤيا عبد الله بن زيد لرؤيا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرؤيا، وأمر عبد الله بن زيد أن يعلم هذا الأذان بلالا. فما زال بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا الأذان أقره الله سبحانه وتعالى وذكره في كتابه: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقال الله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. أيها الإخوة والأخوات، نريد أن ننتقل بعد هذا إلى بعض فضائل الأذان. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن الأذان له فضيلة عظيمة. من أهم فضائله وأولها وأعظمها أنه دعوة إلى الخير، أنه دعوة إلى الخير. فينطبق على الأذان كل ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على فضل الدعاء إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. هذا لا شك، كل هذه فضائل الدعوة إلى الخير. بل نقول إن الأذان دعوة إلى أصل الخير وأسه وأعظمه، ألا وهو دعوة إلى الصلاة. الصلاة لا شك أنها أعظم شرائع الدين وأعلى أركان الإسلام في حق المسلمين، وهي كذلك أفضل الأعمال والعبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الداعي إلى الصلاة الذي ينادي الناس إلى الصلاة لا شك أنه داع إلى أعظم الخير. لذلك هذه أول فضيلة من فضائل الأذان، أن هذا المؤذن يقول للناس حي حي على الصلاة، حي على الصلاة، يقول الناس حي على الفلاح، حي على الفلاح، فيجيبه الناس بعد سماع هذا النداء، يجيبونه إلى الحضور للصلاة. والدعوة إلى الخير أيها الإخوة والأخوات لا شك أن لها فضيلة عظيمة، لا شك أن لها فضيلة عظيمة. لذلك لا غرو أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلمون ما في النداء من الفضل، من الفضل العظيم. فلو يعلم الناس هذا الفضل العظيم، ولكن الناس لا يعلمونه، لا شك، لا شك لا يعلمونه. لأجل هذا ما نرى أحد يعني يستهم على هذا الأذان إلا نادرا أو قليلا. يعني يحصل بعض المرات في حق من حرص على الخير وبادر إليه وسابق إليه، فإننا نجد أنهم ربما لا يفصل بينهم في هذه المسابقة إلا الاقتراء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الأجر يقول لو يعلم الناس ما في النداء، أي ما في هذا الأذان من الأجر العظيم، لاقترعوا لتسابقوا عليه مسابقة لا يفصلها بينهم إلا أن يقترعوا من يؤذن. إذن هذا فضل عظيم أيها الإخوة في حق المؤذنين. هناك فضائل أخرى كذلك كثيرة في حق الأذان. فمن الفضائل الواردة في الأذان بخصوص ما جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. كذلك أيها الإخوة والأخوات، هناك فضائل مصاحبة للأذان. المؤذن لا شك أنه من المبكرين إلى الصلاة، لا شك أنه هو الضابط لوقتها، المخبر للناس عن دخول وقتها. المؤذن غالبا هو الذي يجلس وينتظر الصلاة من الأذان إلى الإقامة حتى يقيم الصلاة. هذه لا شك يعني الأذان فيه جملة من الفضائل التي تصحبه. فنجد المؤذن يبكر للصلاة، يكون المؤذن دائما، يكون غالبا المؤذن أو دائما يكون في الصف الأول، يكون المؤذن منتظرا للصلاة جالسا في المسجد بعد الأذان ينتظر الإقامة. هذا غالب في حق المؤذنين. هذه كلها فضائل عظيمة في حق المؤذنين. لذلك إني أحث إخواني على الحرص على الأذان. في الحقيقة الأذان فيه من حرص عليه، فيه تربية لقلبه، تربية إيمانية على حب الصلاة والحرص عليها ودعوة الناس إليها. فيه يربي قلبه على الحضور، حضور القلب في حال الصلاة، لأنه جلس من الأذان إلى الإقامة ينتظر الصلاة. لا شك أن هذه الفضائل كلها يعني تحصل للقلب، هذه التزكية الإيمانية تحصل لهذا الذي حرص على الأذان. طيب إخواني وأخواتي، نريد أن ننتقل بعد هذا إلى شيء من الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان، الأحكام الفقهية المتعلقة بالأذان. فما هي شروط صحة الأذان؟ سوف نذكر الآن بعض الشروط. من شروط صحة الأذان دخول الوقت. نحن قد ذكرنا من قبل في تعريف الأذان أن ثمة توجهين في بيان تعريف الأذان. فمن أهل العلم من قال إنه إعلام بدخول الوقت، ومن أهل العلم من قال إنه نداء إلى الصلاة. ولكن حتى الذين قالوا بأنه نداء إلى الصلاة، وهذا الذي رجحناه ومشينا عليه، حتى الذين قالوا بأنه نداء إلى الصلاة لا يعنون أنه يكون قبل دخول الوقت. مثلا لو أن طائفة من الناس اتفقوا على أنهم يصلون مثلا في أول الوقت، أو أنهم كانوا مجتمعين، أو أنهم كانوا متفرقين ولكن قريبين واتفقوا أنهم يصلون في أول الوقت، هل يجوز المؤذن أن يناديهم للصلاة قبل دخول الوقت ثم يصلوا في أول وقت؟ نقول لا، حتى يكون هذا الأذان صحيحا يكون بعد دخول الوقت. فهو وإن كان نداء للصلاة إلا أنه لا يكون إلا بعد دخول وقتها، لا يكون إلا بعد دخول وقتها الشرعي. لكن نحن نقول في التفريق بين ذينك التوجهين، نقول أنه إذا كان سيؤخر الصلاة يبرد بها مثلا أو يؤخر العشاء، فإنه يدعو قبل فعل الصلاة بيسير. ولكن في كل الأحوال لا يكون الدعاء للصلاة إلا بعد دخول وقتها. طيب قد يستشكل قائل فيقول: أليس النداء الأول لصلاة الفجر قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وقال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا كونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكونه وقع قبل الوقت يشكل على ما نذكره نحن في هذا المقام؟ فنقول نعم، هذا قد يستشكل. لماذا؟ لأنه أذان حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حصل قبل الوقت. ولكن نقول هذا الأذان الظاهر منه والله تعالى أعلم أنه ليس دعاء للصلاة، ليس أذانا بمعنى نداء للصلاة، وإنما كما يظهر منه والله تعالى أعلم أنه لأجل أكلة السحر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي الحديث الآخر قال: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني ينبه النائم والقائم لأكلة السحر أنه قد اقترب الفجر. لماذا؟ لأن من سنن الإسلام، وهذا سوف ندرسه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام، تأخير السحر، تأخير أكلة السحر، وهذا فرق بيننا وبين أهل الكتاب. فتأخير أكلة السحر يقتضي أنها تكون قبيل أذان الفجر الذي يعد حدا لبداية الصيام. طيب، كون الناس من قبل لم يكن مثلا عندهم الساعات التي يعني يعرفون بها بالضبط دخول وقت الفجر، فربما بحكم أنه ليس لديهم ساعات وليس كل أحد منهم يعني يستطيع أن يرقب الفجر مراقبة تامة فيعرف دخول وقت الفجر، فالآن يعني صار تأخير أكلة السحر تطبيق هذا الموضوع صار مشكل، يعني مو مشكل يعني يصعب تطبيقه. فالإنسان قد يكون يترقب يريد أن يؤخر أكلة السحر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيترقب التأخر هذا فلا يفجأه إلا نداء ابن أم مكتوم بصلاة الفجر، فمعنى أنه انتهى وقت الأكل. فلذلك شرع في حال مثلا مثل رمضان أن يكون ثمة مؤذن ينبه الناس قبل أذان الفجر أنه هذا الآن يعني اقترب الفجر فتسحروا، حتى يسهل للناس تطبيق هذه السنة ويسهل للناس صيامهم. يعني لماذا هذه السنة؟ هذه السنة يعني فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن فيها منعا للزيادة في الدين، فقد يأتي بعض الناس مثلا يريد أن يحتاط ويزيد في الدين فيمسك قبل أذان الفجر مثلا بخمس دقائق أو سبع دقائق أو عشر دقائق، نقول لا، السنة أن تأكل حتى يؤذن الفجر. إذن هذه السنة تأخير السحر فيها عدة فوائد وعدة مصالح شرعية. المصلحة الأولى منع الزيادة في الدين سواء كان من بداية اليوم أو من آخر اليوم، لذلك سنة حتى في آخر اليوم تعجيل الفطر. لماذا؟ حتى لا يأتي إنسان ويقول والله لا أن أكمل صوم وأتعبد الله أكثر بزيد مثلا ساعة ولا نصف ساعة. لا، نقول كلما عجلت الفطر مع غروب الشمس كان أفضل، وهذه السنة. هذه السنتين فيها منع للزيادة في الدين، لأن أحيانا الغلو ينشأ من الزيادة، ينشأ بسبب الزيادة في الدين. كذلك فيها إعانة للصائم على صيامه، لأن كل ما تأخر أكله كلما كان هذا أعون له على صيامه وأبعد له عن الجوع. لكن لو كان أكل مثلا قبل أن ينام فلا شك أنه سوف يحس بالجوع مثلا في أول النهار أو في منتصف النهار، لكن إذا أخر أكله حتى يكون قبل الفجر هذا أعون له على الصيام. لذلك هذه السنة تحقق مصلحة شرعية ومصلحة للإنسان في بدنه في إعانة للصيام وفي عدم تعبه وإرهاقه وجهده وجوعه. طيب، هذه المصلحة كيف تتحقق؟ قلنا أن فيها مشقة، الناس ما كان عندهم الساعات، فيها مشقة في ترقب الفجر، فلذلك كان شرع هذا الأذان. إذن نحن نقول إن الأذان الذي هو النداء إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، ولكن هذا الأذان الأول الذي يكون قبل صلاة الفجر في واقع الأمر هو ليس نداء للصلاة، وليس نداء للصلاة، وإنما هو تنبيه للقائم الذي كان يقوم الليل، تنبه ترى باقي قليل على الفجر، الحق أكلة السحر. إيقاظ للنائم، لأن النائم إذا ما أوقظوا إلا أذان الفجر فمع ذلك أنه فاتت عليه أكلة السحر أو السحور، فهو إيقاظ للنائم وتنبيه للقائم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طبعا الناس كانوا يميزون صوت بلال عن صوت ابن أم مكتوم، فإذا سمعوا الأذان هذا صوت بلال فمعنى ذلك أنهم يأكلون يستمرون في الأكل. لكن إذا واحد كان نائم ما استيقظ إلا على صوت ابن أم مكتوم فمعنى ذلك أنه يمسك. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة للناس حتى يتسحروا في الوقت الصحيح ويمسكوا في الوقت الصحيح لأجل الصيام. لذلك نقول إذن القاعدة متسقة، وهي أنه لا يصح الأذان لا يصح الأذان قبل دخول وقت الصلاة. طيب نتابع إن شاء الله تعالى معكم بعض أحكام الأذان إن شاء الله تعالى، بعض شروطه وبعض صفاته، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
زاد تزود.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد ذكرنا أن الأذان لا يكون إلا بعد أذان الصلاة، أن أذان الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت. طيب هذا الذي شرحناه وبينا الفرق بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، وكيف كانت الصعوبة التطبيقية العملية التي كان يواجهها المسلمون في السحور، فلأجل هذا شرع الأذان الأول الذي يكون قبل الفجر. طيب هذا البيان يفيدنا عدة فوائد، وإن كانت هي ليست في شروط الأذان المقام الذي نتحدث فيه، ولكن ستأتينا لاحقا، لكن لا مانع أن نذكرها هنا من باب ذكر الشيء عند محله المناسب له. بناء على هذا التصور، حديث إن بلالا يؤذن بليل، في الحديث الآخر يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني ينبههم لأكلة السحر، بناء عليه قول المؤذن كما جاء في حديث أبي محذورة لما نسأل أمره أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هل يكون في الأذان الذي قبل الفجر أم يكون في الأذان الذي بعد دخول وقت الفجر؟ أجيبوا على السؤال هذا، هل يكون في الأذان الذي قبل الفجر الذي هو في وقت السحر في وقت الليل، أم يكون في الأذان الذي بعد دخول الوقت؟ الأظهر والله تعالى أعلم أنه يكون في الأذان الذي بعد دخول الوقت، لأنه هذا الأذان هو النداء للصلاة، الصلاة خير من النوم، هذا الأذان هو النداء للصلاة، وليس ذلك الأذان الذي هو نداء للسحور أو إعلام بوقت الذي هو إعلام بوقت السحور. طيب هذه فائدة من فوائد التمييز بين هذه الأذان. طيب فائدة أخرى، لو قال قائل طيب إذن متى يشرع هذا الأذان الأول؟ بعض أهل العلم قال إنه يشرع بعد منتصف الليل، من بعد منتصف الليل يشرع هذا الأذان الأول للصلاة، الأذان الأول للسحر أو للسحور، إنه يشرع بعد منتصف الليل. نقول في واقع الأمر بعد منتصف الليل هذا ما هو مشكل على أحد أن هذا وقت للسحور، من استيقظ في منتصف الليل وعرف منتصف الليل سواء كان من السابقين يعني الذي لم يكن لديهم ساعات يدركون منتصف الليل، فهذا قطعا أنه سوف يأكل ولا إشكال. لكن في واقع الأمر الأذان هذا الذي هو للسحور نقول إن وقته يكون قبيل أذان الفجر، قبيل أذان الفجر، لذلك جاء في توقيته أنه ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا مثلا، يعني الوقت يعني قصير، ربما يكون 10 دقائق، ربما يكون ربع ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر، المهم أنه في هذه الحدود بحيث أنه ينبه الناس لأكلة السحر قبل الفجر. يعني ليس هذا الأذان، بعض الناس ذكر أنه هذا الأذان مثلا بعض القائلين بأن قول الصلاة خير من النوم أن فيها تنبيه لحث الناس لصلاة الليل، صلاة الليل لا يدعى لها فيقال حي على الصلاة، بالعكس صلاة الليل يستحب الإنسان كل واحد يصلي لوحده، يعني لا يدعى لها يقال حي على الصلاة، يعني من قال أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول وأن تفسير الصلاة هنا فسر الصلاة قالوا صلاة الليل، يقول لا هذا التفسير خاطئ في واقع الأمر. ما الذي يدل على أنه خاطئ؟ عدة أمور، أن صلاة الليل لا يدعى لها، لا يقال حي على الصلاة، صلاة الليل ما كانت تصلى جماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلت التراويح إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إذن لا يدعى إلى صلاة الليل. طيب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو كان تنبيه للناس لصلاة الليل لحسن هذا التنبيه أن يكون في أول مثلا الليل، يعني نصف الليل، في ثلث الليل الآخر، في أول الثلث الأخير من الليل، تنبيههم حتى يصلوا مثلا ساعة أو ساعتين أو ثلاث، ولا يكون هذا التنبيه لصلاة الليل قبيل صلاة الفجر. إذن هذا كله يؤكد على أن هذا الأذان الذي اصطلح الناس على تسميته يقولون الأذان الأول، أن هذا الأذان والأفضل حقيقة الأفضل أن يسمى أذان السحور، أذان السحور لتفريقه عن أذان الصلاة. فهذا الأذان الذي يسميه الناس الأذان الأول أو قبل دخول الوقت أو أذان السحور، هذا الأذان يشرع كما ذكرنا يكون قريب وقته من وقت الفجر لتنبيه النائم أو الغافل أو القائم لأكلة بسيطة قبل الفجر، وتفسير الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم تكون في وقت الصلاة اللي هو أذان الفجر الحقيقي الذي بعد طلوع الفجر، أذان الصلاة، والصلاة المقصودة هنا هي صلاة الفجر، صلاة الفجر. طيب قد يقول قائل كل الصلوات خير من النوم، لماذا احتجنا في النداء إلى صلاة الفجر أن نقول الصلاة خير من النوم؟ لأن أغلب الصلوات هذه الأخرى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني الناس يكونون مستيقظين وقتها ويكونون يعني متنبهين، لكن صلاة الفجر احتاجت إلى مزيد تأكيد في الدعاء، فينادى لها حيال الصلاة حيال الفلاح، وينادى لها بالصلاة خير من النوم، احتاجت إلى مزيد من التأكيد. وصلاة الفجر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها نالت مزيدا من التوكيد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في فضائلها أو في الدعاء لها أو في وقتها أو في شهودها من الملائكة أو في شهودها من الله سبحانه وتعالى على بعض الأقوال، هذه كلها لا شك أنها تدل على فضيلة صلاة الفجر. الله سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا المقطع اشتمل 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال الله سبحانه وتعالى بعده وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاء عن ابن عباس من طرق أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وهذا حقيقة مناسب لعدد من الآيات والأحاديث والآثار في هذا، وقيل أنها صلاة العصر، وهذا كذلك قول يعني له قوة وله وجه من نظر، كلا هذين القولين لهما قوة ولهما وجه من نظر لورود عدد من الآيات والأحاديث في التأكيد على هاتين الصلاتين. الشاهد أن صلاة الفجر تميزت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزيد من الفضائل وبمزيد من التوكيد، مثل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، كما جاء في حديث جرير. إذن نالت مزيدا من التوكيد، لذلك لا عجب ولا غروة أن يكون ثمة مزيد من التأكيد لها حتى في الأذان والدعاء لها، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، تأكيد في الدعاء إلى صلاة الفجر. طيب هذه الآن أخذنا عدة فوائد متعلقة بحديثنا عن الأذان الأول. طيب بما أننا تحدثنا عن هذا الموضوع، ماذا يسمى قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم؟ هذا يسميه أهل العلم يسمونه التثويب، وإن كان هذا المصطلح يعني قد يختلف أهل العلم في تفسيره، مثلا التثويب عند بعض أهل العلم أو في بعض المذاهب، مذهب الحنفية والله أعلم، يسمونه يطلقونه على نداء آخر، لكن اصطلح أهل العلم لا مساحة في الاصطلاح، سمي تثويبا أو لم يسمى كذلك. نحن نقول إن هذا مشروع، الصلاة خير من النوم، هذه مشروعة في الأذان لصلاة الصبح الذي يكون نداء للصلاة الذي يكون بعد دخول وقتها، ولا تكون عبارة الصلاة خير من النوم ما تكون في الأذان الذي اللي هو أذان الليل الذي يكون قبل دخول الصلاة. طيب إذن هذا كله تحدثنا عنه في بيان الشرط الأول من شروط الأذان، وهو كما ذكرنا أن يكون الأذان بعد دخول وقته. طيب من شروط الأذان كذلك أن الترتيب والموالاة في ألفاظ الأذان، الترتيب والموالاة في ألفاظ الأذان. لا شك أن هذه الألفاظ ألفاظ الأذان أول شيء وردت بها السنة كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكون هذا الأذان يؤذن به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون تغيير ولا تبديل إلى أن قبض صلوات الله وسلامه عليه، يدل على أن هذه الألفاظ توقيفية وأنها ألفاظ شرعية. لذلك أصلا لو نظرنا حتى تأملنا في قصة شرع الأذان، في قصة شرع الأذان ما أمر الرسول بأن يدعو بأي لفظ أو بأي لفظ كان، لا، وإنما جاءت هذه الرؤيا وهذه الرؤيا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ثم أقره الله سبحانه وتعالى عليها، فدل على أنه لا يشرع للصلاة أي لفظ ينادي به وأن يقوله في ذلك المقام، لا، وإنما شرع لها ألفاظ محددة ومعينة. طيب كون إنسان يخالف في ترتيب هذه الألفاظ، لو إنسان قال أقدم شهادة أن محمد رسول الله قبل شهادة لا إله إلا الله، يقول هذا مخالف لترتيب الأذان الذي جاء في حديث بلال والذي جاء في حديث أبي محذورة وغيره من الأحاديث، هذا مخالف. كذلك لو أن إنسان مثلا قال والله أنا أقدم الفلاح على الصلاة أو أقدم الحيعلتين وأقدم على الشهادتين، نقول لا، الأمر الثاني هذا الترتيب أصلا فيه مناسبة يعني ترتيبية جيدة وجميلة ومهمة، كل إنسان يستفتح الأذان بالله أكبر، التكبير وتعظيم الله سبحانه وتعالى، لا شك أن من كان استشعر هذه الجملة لا شك أنه سوف يقدم إلى الصلاة إذا كان الله أكبر من كل شيء وفي نفسه يكون أعظم من كل شيء، فلا شك أنه سوف يترك لأجله النوم ويترك لأجله اللعب واللهو والعمل وغيره ويقدم إلى الصلاة، ثم بعد ذلك يقول الشهادتين على الترتيب الذي جاء. أصلا في النصوص الشرعية دائما تقدم شهادة لا إله إلا الله على شهادة أن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك ينادي بالصلاة ثم ينادي بالفلاح ثم بعد ذلك يكرر شهادة التوحيد ثم بعد ذلك يختم بشهادة التوحيد وقبلها يكبر التكبيرتين المعروف. فالشاهد أن هذا الترتيب له حكمة يعني معقولة، وإن كنا يعني لا نبني عليها يعني بناء تاما، نحن نبني على أن هذه الصفة توقيفية جاءت في لفظ حديث بلال وغيره من الأحاديث. طيب كذلك الموالاة، ماذا نعني بالموالاة؟ نعني بالموالاة التتابع في الأذان، يعني لو إنسان قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم بعد ذلك انشغل، جاله مكالمة جوال وكلم بالجوال إلى أن أنهى المكالمة، ثم بعد أن أنهى هذه المكالمة رجع للأذان وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد بعد هذا الفاصل، نقول في واقع الأمر لا، انقطع الأذان. الأذان يجب أن يكون متصل بحيث أن سامعه يعلم أن هذا أذان واحد، لا يفصل يعني بينه فاصل طويل بحيث أنه يقول السامع انقطع الأذان. لاحظتم؟ إذن الموالاة المعتبر فيها العرف، فلا يقول انقطع الأذان وإنما متصل. معنى هذا أنه لو فصل مثلا بعطاس مثلا هذا لا يعد فاصل طويل، لو وهو يؤذن مثلا سأله شخص وقال هل رأيت فلان مثلا، فالتفت عليه قال مثلا ما رأيته أو إني رأيته، ثم رجع أكمل الأذان، فهذا إيش؟ هذا لا يعد فاصلا طويلا. إذن الفاصل نحن نحرص على الموالاة، لماذا؟ حتى يكون هذا الأذان قطعة واحدة، الإنسان إذا سمعه يقول هذا أذان واحد ولا يقول إنه والله انقطع الأذان. ولكن ليس المنع لأجل الكلام محذور فيه، ما هو مثل الصلاة لو تكلم إنسان بحرفين أو ثلاثة بطلت صلاته، لا، الأذان ليس من شروطه مثلا عدم الكلام، لا، وإنما من شروطه الموالاة، الموالاة فيه بمعنى التتابع. طيب نعود إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للحديث عن بقية شروط الأذان وأحكامه.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
قناة زاد العلمية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل للحديث عن شروط الأذان. وكنا قد ذكرنا الشرط الأول أن يكون بعد دخول الوقت، ونحن نعني هنا بالأذان الأذان الذي يكون للصلاة، الدعاء للصلاة، ونفرق بين هذا الأذان وأذان السحور. الثاني الترتيب والموالاة. الترتيب والموالاة بمعنى الترتيب في الفاظ. ما الفرق بين الترتيب والموالاة؟ الترتيب بمعنى أن ألفاظ الأذان تكون مرتبة: الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك الشهادتين، ثم بعد ذلك الحي علتين، ثم بعد ذلك الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك لا إله إلا الله. هذا الترتيب. طيب ماذا نعني بالموالاة؟ نعني بها معنى آخر غير الترتيب، وهو التوالي. التوالي بمعنى أنه لا يكون مفصول الأذان بعضه عن بعض، بمعنى لا يكون ثمة فاصل. إذا ما الفرق بين الترتيب والموالاة؟ هذه مثلا معنا في جاءت تكررت معنا في الوضوء، صح ولا لا؟ الوضوء قلنا الترتيب، فلا يقدم عضو على عضو. هل يكون هناك ترتيب بدون موالاة، أو يكون هناك موالاة بدون ترتيب؟ نعم، قد الإنسان يرتب ولكن بدون موالاة، فيرتب الجمل كما هي ويكون فيها فاصل طويل، هنا نقول ترتيب ولكن لم توجد الموالاة. طيب قد يكون هناك موالاة بدون ترتيب، كيف؟ مثلا إنسان يؤذن أذان متصل لا يوجد فيه أي فاصل، كذا مثلا يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. لاحظوا ما في أي فاصل، هنا حصلت الموالاة، لكن هل هو مرتب؟ لا، ليس مرتب. إذن أحيانا لا، أحيانا يوجد الترتيب ولا توجد الموالاة، أحيانا توجد الموالاة ولا يوجد الترتيب، أحيانا لا توجد لا ترتيب ولا موالاة. كيف؟ يستفتح الأذان يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يسكت سكوت طويل فاصل، يكلم واحد بالجوال، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. نقول أنت ما في لا ترتيب ولا موالاة. فنحن نقول الأذان الصحيح ينبغي أن يكون فيه ترتيب وموالاة. عرفنا الفرق بين الترتيب والموالاة، لأنه الترتيب والموالاة هذا مصطلح يجب أن نضبطه، مصطلح في الفقه يأتي معنا في مثلا في الوضوء، مثلا في هنا في ألفاظ الأذان سيأتينا مثلا حكم الموالاة مثلا في أشواط الطواف، الترتيب في السعي يبدأ بالصفا ثم بالمروة، الموالاة في السعي، هذه كلها مسائل حتى يعرف الطالب الفرق بين الترتيب والموالاة دائما. طيب ننتقل بعد ذلك إلى شرط ثالث أو شرط الرابع، وهو أن يكون الأذان باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت في السنة النبوية، وهذا قد ذكرناه من قبل، الإنسان يقتصر على السنة النبوية، والأصل في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيقتصر على، فلو أذن شخص وقال حي على خير العمل نقول هذا أذان غير صحيح، لا يصح الإنسان، لا يجوز الإنسان أن يزيد في ألفاظ، أن يزيد في الألفاظ المشروع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أن يكون باللغة العربية، وهنا حقيقة تنبيه لعل ننبه له، يعني وهو أن الالتزام باللغة العربية، الالتزام باللغة العربية له مقامات في الشريعة، أعظم مقام وأهم مقام ولا يمكن غير اللغة العربية فيه، وهو قراءة القرآن. لذلك لا يمكن للإنسان أن يترجم ألفاظ القرآن بعينه، يعني القرآن نفسه لا يترجم وإنما تترجم معانيه. ولو أن إنسانا قرأ ترجمة القرآن ما نقول له والله ترى لك بكل حرف تقرأه من اللغة الأخرى هذه لك بكل حرف 10 حسنات أو حسنة والحسنة بعشر، لا، نقول هذا في اللفظ العربي، في اللفظ القرآن الذي نزل بلغة العرب الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. لو إنسان قرأ ترجمة الفاتحة وهذه ما تجزيك في الصلاة، يجب أنك تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة بالقرآن بالكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هذه الفاتحة التي هي كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل بلغة العرب. متى إذا الإنسان قرأ هذه المعاني والتفسيرات وغيرها لا شك أنه يؤجر عليها أجر، يعني طلب العلم ومعرفة العلم ومعرفة تفسير القرآن، ولكن ليس الأجر المنصوص عليه في قراءة ألفاظ وحروف القرآن، نفرق بين هذا الأجر وهذا الأجر. طيب مثل الأجر الذي يناله قارئ التفسير باللغة العربية، يعني الإنسان لا شك أنه ينال أجر في تعلم معاني كلام الله سبحانه وتعالى في تعلم العلم الشرعي. طيب هناك رتبة أقل منها في الاستمساك بالعربية، أقل منها في الاستمساك بالعربية، وهي رتبة الأذان والأذكار وغيرها. نقول الأصل أنه لا يصح الأذان إلا باللغة العربية، لا يصح التكبير في الصلاة إلا باللغة العربية، لا تصح الأذكار إلا باللغة العربية، لكن هذه رتبة أقل في العربية من لغة القرآن، وحصل فيها خلاف وحصل فيها. هناك رتبة أقل من الأذكار وهي رتبة الدعاء، الدعاء يجوز الإنسان مطلقا أن يدعو باللغة العربية أو بغيرها من الأدعية، بل أننا نقول الدعاء أصلا يشرع للإنسان بلغته التي يحسنها. يعني ما حكم أن يأتي مثلا شخص مثلا أعجمي ولا يعرف العربية فيردد خلف مثلا شخص أو يقرأ مثلا كتابا مكتوب مثلا فيه حروف أعجمية ولكنها تكتب كلمات عربية، فيقرأ مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا، هو لا يعرف معناها، شخص أعجمي مثلا لا يعرف معنى هذا الدعاء، نقول لا، الدعاء هو أصلا مناجاة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فأنت ادعو الله سبحانه وتعالى باللغة التي تحسنها وتفهمها وتعرف معانيها. إذا كنت تعرف معنى هذا الكلام باللغة العربية فقرأه باللغة العربية، لا تحسنه بالعربية قرأه بلغتك أو قله ادعو الله سبحانه وتعالى بلغتك. ليس ثمة فضيلة خاصة للدعاء باللغة العربية، لا، نقول ادعو الله سبحانه وتعالى بلغتك التي تفهمها. وإذا كان إنسان أعجمي لا يعرف معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة في اللغة العربية، فالدعاء المقصود به أن يواطئ لسان القلب وأن يكون فيه ثمة افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يحصل هذا، أساس هذا الافتقار أن يعرف معاني ما يدعو به، فإذا لم يحصل هذه المعرفة معناته أن هذا يعني مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لأمر الله سبحانه وتعالى في الدعاء. طيب إذن لابد أن يكون الأذان، لابد أن يكون الأذان كغيره من الأذكار أن تكون باللغة العربية، أن تكون باللغة العربية، هذه أهم شروط الأذان التي ذكرناها هنا. هناك شروط هذه متعلقة بالأذان، هناك شروط متعلقة بالمؤذن. المؤذن يكون مثلا مسلما، يكون عاقلا فلا يصح أذان الكافر، عاقلا فلا يصح أذان المجنون. هل يشترط أن يكون بالغا أو يصح النداء للصلاة من مميز؟ نقول لا، لا يشترط أن يكون، لا يشترط أن يكون بالغا، وإنما تصح الصلاة من مميز. دائما العبادات تصح من المميز، دائما العبادات تصح من المميز، بل بعض العبادات مثلا مثل الحج تصح حتى من غير، حتى من غير المميز. طيب، إذا قلنا أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا فلا يصح إذا من الكافر ولا يصح من المجنون. هل يشترط أن يكون بالغا؟ قلنا لا، يشترط أن يكون مميزا يعرف معاني الكلام. طيب، كذلك من الأشياء التي ينبغي التنبه لها في الأذان، الأذان هو دعاء لصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة فضيلتها ووجوبها، وجوبها على الرجال. لذلك الدعاء للصلاة الأذان يكون، يكون من رجل، لأنه هو الذي يدعو الناس إلى الصلاة. هل يصح أذان المرأة؟ نقول إذا كانت المرأة مثلا في مجتمع، مثلا في اجتمعت مع نساء فتؤذن بصوت خافت بينهن وتقيم بينهن فلا بأس، لكن أن المرأة تكون مؤذنا لمسجد تدعو الناس الرجال للصلاة، نقول لا، هذا لا يصح، لا يصح هذا الأذان. إذن نفرق في أذان المرأة، نقول أذان المرأة مثلا إذا اجتمع نساء بينهن أرادوا أن يقيموا الصلاة ويؤذنوا لا بأس، ولكن الأذان الذي هو أذان المسجد، أذان الدعاء إلى المسجد، الدعاء إلى الصلاة، هذا لا يكون إلا، إلا من رجل. هذه أبرز شروط الأذان. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى، قد يتوهم بعض الناس أن ثمة شروطا بسبب الواقع أو بسبب ما يراه وليست بشروط. فمثلا قد يتوهم بعض الناس أن الأذان يشترط أن يكون فيه استقبال القبلة، ولا يشترط، لا يشترط استقبال القبلة، وإنما يستحب أن يكون الأذان باتجاه القبلة. لو أن إنسان أذن مثلا عكس القبلة صحيح أذانه، صحيح أذانه. طيب، هل يشترط للأذان طهارة؟ هل يشترط للأذان طهارة؟ ما رأيكم؟ نقول لا يشترط للأذان طهارة، سواء كان الحدث الأصغر والحدث الأكبر. يعني هل يصح أذان، هل يصح أذان المحدث حدثا أصغر، وهل يصح أذان مثلا الجنب؟ نقول نعم، يصح أذانهما، ولكن تنبهوا، إذا كان الأذان يكون من داخل المسجد فنحن قد نبهنا أن الجنب لا يجوز له دخول المسجد واللفت فيه، فبالتالي نحن نمنع هذا الجنوب أن يؤذن. لماذا؟ لأن الأذان أو لاقط الصوت داخل المسجد، فنقول له ما يجوز لك تدخل المسجد لأنك جنوب، ولكن ليس، ليس لأجل الأذان. بمعنى آخر، لو كان لاقط الميكروفون هذا أو الصوت أو الأذان مثلا ليس في مسجد، وإنما مثلا مجموعة مثلا كانوا في البر مثلا، أو كان الأذان مثلا من خارج المسجد، نقول لا بأس أن يؤذن الجنوب. والأفضل دائما، دائما أن يكون المؤذن على طهارة، أفضل دائما أن يكون المؤذن عطاء، لأن الأذان ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى دائما يشرع أن يكون المسلم فيه على طهارة. طيب، هل يشترط للأذان أن يكون قائما؟ هل يشترط للأذان أن يكون قائما؟ نقول لا، يصح الأذان من قائم أو من جالس أو من غير ذلك. طيب، هل من مبطلات الأذان أو من شروطه، هل من شروط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه؟ فرقنا نحن بين الأذان والصلاة، الفاصل الطويل هذا يبطل الأذان، لكن كلمة أو كلمتين أو ثلاث أثناء الأذان بصوت خافت لا، يعني لا تفسد الأذان، لا تفسد نسق الأذان، لا يشعر الناس أن هذه كلمة جديدة في الأذان، لا، وإنما تكلم بصوت خافت مثلا مع شخص آخر، هذا، هذا لا يبطل، لا يبطل الأذان. إذا نحن نقول أنه قد يتوهم بعض الناس أن من شروطه الطهارة واستقبال القبلة أو أن يكون المؤذن قائما لأجل ما يرونه من دائما أحوال الأذان وصفاته، فنقول هذه كلها، هذه كلها مستحبات في الأذان ولكنها ليست شروطا فيه. طيب، نتابع إن شاء الله تعالى في درسنا اللاحق إن شاء الله تعالى كذلك أحكام الأذان، ولكن نقف عند هذا القدر في درسنا هذا، ونريد أن ننبهكم للرجوع إلى صفحتكم الشخصية في موقع أكاديمية زاد للإجابة على سؤال الأسبوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوع